التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر وترفض أي شروط خارج الاتفاق النووي. إيران والعديد من الدول الإسلامية تحتفل بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا ثامن أئمة البيت النبوي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس الإيراني المنتخب بالحضور الجماهيري الواسع في الانتخابات الرئاسية، واعتبره تجسيدا لإرادة الشعب الإيراني وتعبيرا عن وحدته وتضامنه. وجدد السيد رئيسي خلال مؤتمره الصحفي الأول عهده مع الشعب وقال: سنكرس أنفسنا لخدمة الشعب وتحسين أوضاعه المعيشية وتحقيق العدالة. وردا على أسئلة حشد كبير من مراسلي ووكالات الأنباء الداخلية والأجنبية، أكد إبراهيم رئيسي حرصه على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ودعم إيران المستمر للقضية الفلسطينية وحق اليمنيين في اختيار نظامهم السياسي. وحول المفاوضات النووية، قال الرئيس الإيراني المنتخب إن طهران ستدعم المفاوضات الجادة التي تضمن مصالحها الوطنية. أضاف أن على أمريكا إلغاء كل إجراءات الحظر وعلى الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم، معتبرا مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني خطا أحمر. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يتم أبدا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، قائلا إن طهران تريد ضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مستقبلا بعد عودتها إليه. وقال سعيد خطيبزادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر ولن تقبل بأقل مما جاء في الاتفاق النووي. من جانب آخر من مؤتمره، انتقد خطيبزادة الأجواء التي تثيرها وسائل الإعلام الغربية حول السياسة الخارجية الإيرانية بعد تولي رئيس المنتخب منصب الرئاسة، وقال إن منهج وسائل الإعلام الصهيونية مكشوف ولا يهمها سوى أن من يكون من يخرج من صناديق الاقتراع. توجهت حشود غفيرة من الزوار إلى مدينة مشهد المقدسة شرقي إيران لإحياء ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام ثامن أئمة البيت النبوي الشريف التي تصادف يوم غد. ووسط مظاهر البهجة التي عمت المدينة، تم نزع حلة جديدة على الضريح المقدس وتزينت أروقته بزهور ابتهاجا بهذه المناسبة التي يحتفل بها الإيرانيون تحت عنوان عشرة الكرامة، في إشارة للمدة الفاصلة بين ذكرى ولادة الإمام وولادة شقيقتها السيدة فاطمة المعصومة عليهما السلام. ومثلها مثل العديد من البلدان الإسلامية الأخرى شهدت إيران والعراق ولبنان واليمن وباكستان وأفغانستان ومدن عدة في أوروبا والأمريكيتين احتفالات حاشدة بالمناسبة، حيث تحدث الخطباء عن معالم الشخصية الفذة للإمام الرضا عليه السلام، كما أنشد شعراء قصائد في هذه المناسبة. وحول مشاركة آلاف الزوار من داخل وخارج إيران في احتفالية مولد ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام الإمام علي بن موسى الرضا في مدينة مشهد المقدسة شمال شرق إيران، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
يتزين بالزهور ويتحلى المقام بحلة جديدة في ذكرى ميلاد صاحبه، ويقيم برامج الفرح والسرور موزعا الضيافة بكل أشكالها لاستقبال آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها استعدادات تجري منذ 10 أيام تحت عنوان 10 الكرامة، معلنة وصول أبرز عيد ميلاد لدى الإيرانيين.
الأجواء لا ينطقها بالكلام وما تراه العين. زيارة الإمام الرضا كل واحد يتشوق إليها، وخاصة في هذا الوقت.
الأجواء في المشهد المقدس طبعا لا توصف من جميع النواحي، على مستوى الزينة والأفراح، والزينة تملأ الشوارع، وطبعا المرقد المطهر.
أقمنا عشرات البرامج والاحتفالات بهذه المناسبة، مناسبة مولد الإمام الضامن الثامن علي موسى الرضا عليه السلام، الإمام الركوب للزوار العرب الوافدين من الدول العربية.
الإمام علي بن موسى الرضا ثامن أئمة أهل البيت، ولد منتصف القرن الثاني للهجرة في المدينة المنورة، ودفن في مدينة مشهد الإيرانية بداية القرن الثالث القمري، بعد أن استشهد في عهد حكومة المأمون العباسي، حيث شيد له مرقد واسع يستقبل ملايين الزوار سنويا.
الإمام الرضا سلام الله عليه، وجوده في خراسان، وجوده هنا ورحلته هجرته إلى هذا المكان نهجت لباب الحوار وقبول الآخر، فكان متقبل للآخر مهما كان، كان محاورا للآخر مهما كان، وكان منهجا منهاجا لو اتبعناه في هذه الأيام لنجونا بدون تعصب وبدون تشدد، بل كان متقبلا للآخرين.
يسعى الإيرانيون في المناسبة هذه، وهي أكبر الاحتفالات الدينية عندهم، إلى المشاركة في المقام وتقديم مختلف الندورات. أما عن التسمية فأسماء رضا ومحمد رضا وعلي الرضا من أشهر اختيار العوائل الإيرانية أسماء لأطفالهم.
أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة فشل اللقاء مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند. ووصف يحيى السنوار لقاءه مع وينسلاند بأنه سيء جدا، مبلغا الوفد الأخير بأنه غير مرحب به بهذه الطريقة من التعامل. وأضاف السنوار أنه لا توجد أي بوادر لحل الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، والاحتلال المجرم لا زال يماطل في حل الظروف الإنسانية ويحاول ابتزاز الفلسطينيين. وحذر السنوار من أن الأوضاع قد تتجه للهاوية، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد مع الفصائل الفلسطينية لتحديد الخطوات القادمة. نفذت قوة من الحشد الشعبية العراقية والقوات الأمنية عملية دهم وتفتيش للبحث عن فلول داعش جنوب سامراء شمال بغداد. وجاءت العملية التي شملت منطقتي الزور والسجلة في ناحية يثرب بعد خروقات أمنية شهدتها هذه المناطق. وفي الموصل ألقت القوة الأمنية العراقية القبض على 4 دواعش بارزين في الجانب الأيسر من المدينة. على صعيد آخر، أصدر القضاء العراقي اليوم 4 أحكام بالإعدام شنقا والسجن المؤبد بحق قاضي تنظيم داعش الإرهابي. وأفادت مصادر القضاء أن المجرم المذكور اشترك بعدة عمليات إرهابية بينها الهجوم على ناحية أميرلي وعمليات تفجير وخطف. وأخيرا، أعلن معتقل الرأي في المبنى رقم 7 بسجن جواء البحرين اعتصاما في قاعة الزيارات والتطعيم للمطالبة بالاطمئنان على صحة الرموز المعتقلين. وقال المعتقلون بأن الاعتصام يأتي بعد أن ساءت الحالة الصحية للرموز خاصين بالذكر حسن مشيمع والشيخ عبد الجليل المقداد والدكتور عبد الجليل السنكيس الذي ساءت حالته الصحية مؤخرا بشكل كبير. مستمعينا، في الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر وترفض أي شروط خارج الاتفاق النووي. إيران والعديد من الدول الإسلامية تحتفل بذكرى ميلاد الإمام علي بن موسى الرضا ثامن أئمة البيت النبوي. في الختام نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
شمس الشموس.
ها هي ذا شمسك يا سيدي تداعب مشاعرنا بحب وطمأنينة،
وتمسح على رؤوسنا كما يفعل باليتيم،
فمرحى بنورك الذي تجلى وتسامى.
انت يا شمس الشموس منك ترجى نوالي،
اجل الوصي المرتضى صلوا عليه وآله وسلموا تسليما.
لقد بشر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جابر بن عبد الله الأنصاري بقدوم الرضا عليه السلام.
أجل، ولد فرع من الدوحة المحمدية الطيبة وغصن من العكرة الطاهرة،
وزفت البشرى إلى الإمام الهمام موسى بن جعفر عليهما السلام، فعلى محياه الكريم كثير من البشر.
وهنا في الحادي عشر من شهر ذي القعدة عام 148 للهجرة، تفتحت وردة معطرة فواحة في بساتين الشجرة الطيبة للطهر والعصمة،
ليرسم درب آخر في العلا والكمال والمجد لتحقيق السنن الإلهية، وليهب نسيم الكرامة والرأفة في سماء الولاية والإصلاح، وليرث المصلحون الأرض بعد ذلك.
أبا الحسن انظرني لتحسن نظرتي إلى عالم ساءت به نظراتي،
فأنت الرضا لو جدت للنفس بالرضا لعادت تعازيها بعيني تهانيا.
نهنئ ونبارك لكم ولادة شمس الشموس
وأنيس النفوس
المدفون بأرض طوس،
الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام.
افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، افتح البيبان بيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا، يوم مولود الرضا.
صوتي من داك باب قلبي يدري قلبش قد عطوف، غير حبة للرسالة يسد عينه وما يشوف، شابق الخطوات حنة مهرجان على الجفوف، مدرسة وبيها المعلم عشق يمليها الصفوف. وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، وانت من هالآية عيدك خلي رادودك وريدك، اليوم مولود الرضا، اليوم مولود الرضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: الجزائر والاستحقاق الانتخابي. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم ونسلط الضوء على الانتخابات التشريعية في الجزائر ولماذا جاءت بالحرس الحزبي القديم.
يا بإمكانكم التواصل معنا بآرائكم في هذا البرنامج وعبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00982 مفتاح البلد والعاصمة، والرقم الأول 22 01 37 62، رقمنا الثاني 22 01 37 68، والرقم الثالث 22 01 38 48. كما الدعوات لحضراتكم للمساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، النافذة مفتوحة لحضراتكم، الأصوات المسجلة وكذلك المشاركات المكتوبة نستقبلها برحابة صدر على رقمنا التالي 00989-3888-7840. كما نزف لحضراتكم أحلى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة مولد الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا شمس الشموس الإمام الثامن في سماء الإمامة والهداية، فأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بخير أحبتي الكرام. أهلا بكم أيها الأحبة أينما كنتم. انتخب الجزائريون نوابا لبرلمانهم الجديد، فيما قال الرئيس عبد المجيد تبون إن ما حصل هو لبنة أخرى على طريق إرساء الديمقراطية، وإن نسبة المشاركة لا تهم، لأن ما يهم هو ما يفرزه صندوق الاقتراع لإدارة السلطة التشريعية، ومن قاطع الانتخابات هم أحرارا ولكن ليس لديهم حق بأن يفرضهم موقفهم على الغير. هذا في وقت رحبت الأحزاب الفائزة بالانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر بالنتائج التي حققتها وفي الاستحقاق الذي جرى السبت والذي شهد مقاطعة كبيرة، إذ بلغت نسبة الإقبال على التصويت وفق الأرقام الرسمية التي صدرت 23%. وحصل حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على 105 مقاعد من أصل 407، تلت حركة مجتمع السلم الإسلامية مع 64 مقعدا، ثم التجمع الوطني الديمقراطي حليف جبهة التحرير في الحكم مع 57 مقعدا، أما المستقلون فقد حصدوا 78 مقعدا. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل البعيجي خلال مؤتمر صحفي إن حزب جبهة التحرير الوطني صنع التاريخ مجددا، ومن أرادوا إدخاله إلى المتحف أخرجوهم من التاريخ. والبعيجي الذي رفضت السلطات ترشحه للانتخابات لتخلفه عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقا لوسائل إعلام محلية، أكد في مؤتمره الصحفي أن الشعب الجزائري لا يكره جبهة التحرير الوطني كما يحاول البعض الإيحاء بذلك. بدوره وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطبيب زيتوني نتائج الانتخابات بالإيجابية جدا بالنسبة لحزبه الذي يبقى في الواجهة مع الأحزاب السياسية الكبرى في الجزائر. أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بالعيد فاعتبر أن نتائج الانتخابات منطقية وموضوعية. بدورها رحبت حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي في البلاد بالنتائج التي حققتها في الانتخابات، مشيرة إلى أنها ستدرس كل العروض فيما يخص بتشكيل الحكومة. قال رئيسها عبد الرزاق مقري في مؤتمر صحفي: نحن سعداء جدا بهذا النجاح، هذه نتائج تاريخية على الرغم من التجاوزات الخطيرة التي سجلناها والتي أثرت على النتائج. يرى المراقبون والسمعين الأكارم أن الإقبال على الإدلاء في الانتخابات التشريعية الجزائرية بالرغم من محدوديته لأنه شكل علامة فارقة في المشهد الجزائري، وأثبت من جهة أخرى أن أمام الجزائريين فرصة جدا مهمة باعتبارها أن هذه الانتخابات تختلف كثيرا عن سابقاتها، كما أن الأهم هو تعديل بعض الأمور في الدستور والتي تحدث عنها عذرا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتبشر بالخير، وهي عدم السماح لأكثر من ولايتين بعدما أصبح نوابا لهم جذورا في البرلمان، ولذلك أصر الرئيس تبون أن تكون الانتخابات مميزة. إذن التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، حيث الجزائر والاستحقاق الانتخابي محورنا في هذا اللقاء. ومرة أخرى أنا أشكر الأحبة وأبارك لكم جميعا مستمعينا الأكارم هذه الليلة الجميلة والمباركة في ذكرى مولدي الإمام الرؤوف الإمام الرضا عليه سلام الله، الإمام الثامن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعته في الأخرى وزيارته في هذه الدنيا. تأتينا وتصل إلينا العديد من رسائل التبريك والمشاركات الجميلة في هذه الأيام، وكذلك بيانات صور عن أحاديث مذكورة عن الإمام الرضا، فضل زيارته في الدنيا وحياته. إن شاء الله سيتم تخصيص وقت وبرنامج خاص بهذا الإطار يوم غد مستمعين الأكارم، ولكن مشكورين على التواصل الطيب وإرسال هذه الرسائل والتبريكات كالأخ الكريم حسن محمد المؤيد الذي يكتب لنا. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى جميع محبي وأتباع البيت عليهم السلام وإلى كافة وعامة المسلمين بذكرى مولد مولانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، مع تحياتي لأخي العزيز مصطفى ولجميع طاقم الإذاعة ومستمعيها الكرام. حسن محمد المؤيد، بارك الله بك أخي وشكرا جزيلا لك. إلى مساهمة ومشاركة أيضا في هذا الإطار للأخت الكريمة أم علي من البحرين. شمس الشموس لك الديار تزينت، والطير غرد، والمدينة أعلنت، أول مدينة أعلنت، ولد الإمام الثامن البر التقي، شمس الهداية بالرضا قد أشرقت. أبارك لكم مولد شمس الشموس، بارك الله بك أم علي وشكرا جزيلا لك. كذلك الأخت الفاضلة أم كلثوم أيضا تشارك معنا، تبارك هذه الأيام الطيبة، وأيضا إلى جانبها تبارك رئاسة السيد إبراهيم رئيسي، جعله الله بداية فتح ونصر وعزة وقوة، وعانه الله في له لما فيه الصلاح لإيران ونصرها، وأيده الله بقوة منه. شكرا يا أم كلثوم أختنا الفاضلة التي ساهمت معنا في هذه المشاركة من موريتانيا. جيد. إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن الذي كتب لنا يقول: إذا كانت نتائج الانتخابات في الجزائر سوف تفضي إلى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتحقيق طموحات الشعب الجزائري بالحرية والابتعاد عن التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للجزائر، فإن الانتخابات حققت أغراضها في إصلاح الوضع وتحقيق التنمية. شكرا أبو محمد مهدي أخي، بارك الله بك على تواصلك معنا. إلى الأخ الفاضل العزيز عبد الله من السنغال الذي بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، أتوقف عندها لأستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الكرام، أسرة برنامج سد المغرب العربي، إن أهم النشاطات التي مويست اليوم الثالث من الحملة الانتخابية ونقل تصريحات بعد منسيتي الحملة من المترسحين الأحرار بوهران لسنا أكدوا على أهمية هذه الاستحقاق الانتخابي في تكريس الإرادة الشعبية وقطع الطريق على أصحاب المال الفاسد. أخوكم عبد الله بوي مادة جبير الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، بارك الله بك وشكرا على تواصلك معنا. كما جاءت في التقارير والأخبار والتحاليل التي جاءت على هذا الاستحقاق الانتخابي في الجزائر، والملاحظة المهمة أن الرئيس تبون اليوم فتح، يعني في هذه الأيام وفي هذه الدورة فتح مجالا للشباب للنساء للترشيح، وذلك طبعا وصل عدد الذين يتنافسون في هذا الأمر 22 ألف مرشح لنيل عضوية 407 مقاعد في البرلمان الجزائري، إضافة إلى الحافز الأساسي لهذا العدد هو حقيقة المبالغ التي دفعت للمرشح ليغطي نشاطه الانتخابي. طيب، سوف نتوقف إن شاء الله عند مزيد من هذه التطورات، لكن أعود مرة أخرى إلى تطبيق الواتساب لأرى ما جاءتني من مساهمات في لقائنا لهذا اليوم. ألف شكر وتحية للمستمعين الأكارم لمن يساهم في هذه الذكرى الجميلة. أبو إبراهيم من البحرين: نبارك لكم ذكرى ولادة ثامن الأئمة المعصومين الإمام أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام، شمس الشموس، أنيس النفوس وغريب طوس. عن أمير المؤمنين قال لأخي رسول الله: من أحب أن يلقى الله وهو ضاحك مستبشر فليوالي علي بن موسى الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، من كتاب الفضائل صفحة 116. وكما يقال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستدفن بضعة مني بأرض خراسان لا يزورها مؤمن إلا أوجب الله عز وجل له الجنة وحرم جسده على النار. كما توقف عند مساهمة صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه رسالة صوتية استمع إليها.
مساء الخير. أنا لا يهمني الانتخابات في الجزائر، من هو يفوز في البرلمان أو الرئاسة، يهمني هو أين اتجاهته السياسية. شكرا لك أخي مصطفى واللقاء.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا للإدلاء برأيك ومساهمتك في هذا البرنامج. لينتقل في هذه اللحظات وأرحب بضيفتي من لبنان الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، بداية كل عام وأنت بخير بمولد الإمام الرضا في هذه الليلة.
وعليكم السلام، كل عام وأنتم بخير، وكل عام والجمهورية الإسلامية بخير، ومبارك العرس الانتخابي الجميل جدا الذي يعني شرح صدورنا، وإن شاء الله مستقبل جميل سيكون للبلاد وللشعب الإيراني بإذن الله.
الله يبارك فيك وشكرا لهذه الدعوات الطيبة. دكتورة، اللي نبدأ حديثنا عن الجزائر والاستحقاق الانتخابي، أنت كيف تعلقين على الانتخابات التشريعية في الجزائر وربما أنها جاءت بالحرس الحزبي القديم؟ تفضلوا.
طبعا بالنسبة للانتخابات الجزائرية في الحقيقة هي حصلت في يعني في ظروف استثنائية. نحن نعرف أن الإرباك السياسي الذي حصل في الجزائر منذ تنحي الرئيس بوتفليقة أفرز عن مشهد جديد. كان هناك حراك شعبي في الشارع يطالب بتغيير كل المنظومة السياسية الحاكمة، حصل نوع من الالتفاف ربما حول هذا الحراك، يعني نفذت بعض المطالب لهذا الحراك، ولكن بقيت بعض الأوساط طبعا ككل مشهد سياسي غير راضية عن نتائج هذا الاستحقاق أو ما وصلت إليه نتائج الانتخابات. طبعا هذه الانتخابات بداية هي أول انتخابات برلمانية تحصل بعد رحيل بوتفليقة. يعني نحن نعرف أن حتى بالنسبة للتغير السياسي الذي حصل كان هناك تسلم للسلطة من قبل مؤسسة الجيش بقيادة المرحوم الجايد صالح، ثم حصلت انتخابات رئاسية أفرزت عن وصول عبد العزيز تبون كمرشح للانتخابات، وعمل عبد العزيز تبون في الحقيقة على التعجيل ربما أو الاستعجال في حل معضلة مطالب الحراك الشعبي، لأن الأزمة التي حصلت في الجزائر طبعا كانت لها أبعاد داخلية أكيد. يعني كان هناك مطالب محقة من قبل العديد والعديد من التيارات والأطراف سواء كانت سياسية أو شعبية أو مدنية، ولكن كان هناك أيضا ظرف استثنائي له علاقة بالإقليم وله علاقة بالسياسات الدولية. ثاني شيء أنها سابع في الحقيقة انتخابات برلمانية تشهدها الجزائر منذ 30 عام، يعني بعد فترة 30 عام احتكرت فيها جبهة التحرير الوطني، وهي التي تعتبر حركة الاستقلال الأول للجزائر، وقادت هذا الاستقلال وصولا إلى دحر الاستعمار الفرنسي في ستينات القرن الماضي. أعطت هذه الانتخابات الجديدة أو هذا الاستحقاق أعطت فرصة تغيير في الحقيقة، ولو أن المشهد ربما هناك الكثير سنتحدث في بعد قليل عن بعض ربما التحديات أو بعض المشاكل أو بعض الانتقادات لهذا الاستحقاق، ولكن بالحد الأدنى استطاع هذا الاستحقاق أن يبرز أطراف جديدة على الساحة السياسية الجزائرية التي كانت مغيبة في الفترة الماضية، وعلى رأسها طبعا المستقلين الذين اكتسحوا هذه المرة مقاعد البرلمان، مع التيار الإسلامي الواسع الذي استطاع أيضا أن يدخل إلى قبة البرلمان تحت إطار جديد وبلون جديد وبتوجه سياسي. أعتقد أنه في المرحلة المقبلة سيكون له دور كبير جدا في سلطة القرار. الآن آتي إلى الشق الثاني من سؤالكم في أنه إعادة ربما رسكلة للمنظومة القديمة. في الحقيقة هذه بعض التهم التي وجهت لعبد العزيز تبون شخصيا بما أنه كان أحد الشخصيات السياسية الذين مارسوا السلطة في عهد بوتفليقة، وهو استلم الوزارة في عهد بوتفليقة ثم استبعد لأسباب سياسية بسبب خصومات وبعض تصفية الحسابات، ورجع من بوابة التغيير بعد أن رشحه جايد صالح رحمه الله لأن يدخل في المسار الانتخابات الرئاسية وأن يفوز في المسار الرئاسي. هذا كله ساعد في الحقيقة على الوصول إلى هذا الاستحقاق. بالمبدأ هذا الاستحقاق كان استحقاق جيد، نتائجه كانت متوسطة، ولكن هو كبداية سياسية أعتقد أنه فتح المجال على الأقل في هذه المرحلة الصعبة المليئة بالتحديات لأصوات جديدة لوجوه جديدة قد تفرز الأيام المقبلة، والأكيد تحولات أكثر أهمية وأكثر قيمة.
نعم. أسألك دكتورة، يعني هل تنهي هذه العملية الانتخابية وما رشح عنها الاضطرابات في الشارع وتؤسس لبرلمان مختلف؟
طبعا بالنسبة للحراك الشعبي في الحقيقة هناك مسألتين تتعلق بالحراك الشعبي. يعني المسألة الأولى أن هناك جزء كبير من الحراك أعتقد أنه راضي ولو بنسبة 60 أو 70% راضي عن التطور الذي حصل والذي يعني وصل إلى الانتخابات الأخيرة. يعني هناك وعود قدمها تبون، وأعتقد أن هذا الرجل يتمتع بشكل جيد بمصداق لدى عموم المجتمع الجزائري بحكم أن سجله في الحقيقة سجله نظيف كرجل دولة، ولكن يبقى طبعا دائما هناك تخوفات من أن تحيد ربما السياسة عن تحقيق المطالب الحقيقية أو عن تنفيذ ما وعدت به أهل الحراك. الشق الثاني وهو الشق أعتقد أنه يمثل خطر على مستقبل المشهد السياسي، وهو في الحقيقة شق مخترق من قبل قوى إقليمية ودولية تحاول أن تحرك هذا هذه الجموع للذهاب إلى مسار فوضوي بالتشكيك في كل هذه المرحلة، والتشكيك طبعا حتى في الانتخابات واعتبارها انتخابات مزورة واعتبارها إعادة استنساخ للمنظومة القديمة واعتبارها مسألة يعني مسرحية إلى آخره. سمعنا هذه الأوصاف في بعض الأوصاف الإعلامية التابعة لهذه المجموعات، ورأينا حتى ردود أفعال من بعض القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها فرنسا رغم بعض التحفظ من الإعلام الفرنسي الإعلام الرسمي الفرنسي، إلا أنه هذا دليل على أن هناك مؤشرات أنهم غير راضين غير قابلين لهذا لما حصل في الجزائر، لأنهم يعتبرون أن هناك يعني تحرك قد لا يخدم مصالحهم التي لا يزالون يتمسكون بها داخل الجزائر. بعض الجهات السياسية التي كانت في الحقيقة من البداية رافضة أو لا تقبل بالتعامل مع تبون وعلى رأسها الأحزاب اليسارية والعلمانية هي أعلنت صراحة أنها لن تشارك في الانتخابات ولن تشارك في هذا الاستحقاق. هذه الأحزاب أو هذه التيارات بحد ذاتها هي تعاني داخليا من العديد والعديد من المشاكل، يعني داخلها هناك تفكك، هناك مشاكل سياسية، هناك هناك ابتعاد عن المشهد السياسي بشكل أو بآخر. أعتقد أن الأسباب كثيرة، يعني لا يمكن أن يكون السبب الوحيد هو أنها غير راضية أو أنها تنتقد المنظومة القديمة.
نعم. دكتورة اسمحي لي أتوقف أيضا عند هذه النقطة، يعني أنت أشرت إلى تفوق قوائم المستقلين في الترشح وسعي الأحزاب الإسلامية للفوز فيها، وأعطيت لنا تفسير عن ناشطي الحراك وأحزاب جبهة القوى الاشتراكية مقاطعة الاستحقاق، لكن ودي أتوقف وأتساءل يعني إلى أين تتجه الجزائر بعد هذه الانتخابات؟ كيف ستكون سياساتها القادمة تجاه العديد من قضايا العالم والمنطقة؟
طبعا بالنسبة للوصول المستقلين، أعتقد أنها هي كانت خطة من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من قبل عبد العزيز تبون، تتمثل في أنه الحراك الشعبي من ضمن مطالب الحراك الشعبي عدم إعطاء يعني الأولوية للأحزاب الكليانية إن صح التعبير، هذه الأحزاب المتشبثة ربما بالسلطة وإعطاء الفرصة أكثر للمستقلين خاصة من فئة الشباب الذين يتمتعون بحيوية وبنشاط سياسي وبأفكار وبطموحات، إعطائهم الفرصة لكي يدخلوا إلى معترك المشهد السياسي ويكونوا جزء من المنظومة البرلمانية الجديدة. هذه المنظومة البرلمانية هي المنظومة التشريعية، يعني هي التي ستعمل على تشريع القوانين وعلى تشريع الإجراءات والنظم الإجرائية لقيادة المرحلة المقبلة. حاول عبد العزيز تبون وفي عدة خطابات أو لقاءات بعث فيها رسائل واضحة للشارع الجزائري، وهي كانت في الحقيقة كلها رسائل طمأنة.
نعم.
الهدف منها طمأنة الحراك وفي نفس الوقت إعطاء فرصة للكثير من يرغبون في المشاركة السياسية لأن يكونوا جزء من هذا المشهد الجديد.
نعم.
طبعا المستقلون الآن هم يتحملون مسؤولية لأنهم سيكونون في مواجهة الأحزاب التقليدية، ونحن نعرف أن هذا ربما سيشكل مشكلة في تشكيلة الحكومة الآن، وهنا سأنتقل إلى الجزء الأخير من سؤالكم لأنه هناك إشكالية في أن هذه الأطراف ربما لن تستطيع أن تتحالف داخل البرلمان بالشكل القوي حتى تفرض حكومة ائتلافية أو حكومة شراكة، لأن هناك اختلافات في التوجهات وفي الخيارات إلى آخره. سيكون الحل أعتقد في يد رئيس الجمهورية الذي طبعا وهذا حق دستوري حسب الدستور الجزائري له الحق بأن يكلف هو شخصية تسمى ليس رئيس حكومة وإنما الوزير الأول لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعتقد أن عبد العزيز تبون سيكون حريصا في الفترة المقبلة على أن تكون هذه الحكومة حقيقة حكومة تنفيذية لكل مطالب الحراك التي حملها على عاتقه ووعد بها المتظاهرين.
نعم.
بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية، أعتقد أن موقف الجزائر من قضايا المنطقة، سياستها الدبلوماسية، علاقاتها الخارجية هي غير متغيرة، يعني توجهاتها واضحة. ربما هذه الحكومة الجديدة وهذا البرلمان الجديد سيدعم الكثير والكثير من المسارات المهمة وعلى رأسها مقاومة مسار التطبيع الذي أعلن الجزائريون وأعلنت الدولة الجزائرية وأعلن الرئيس بنفسه عن أنه لن يدخل في هذا المسار ولن يقبل به.
نعم.
ولن يطعن القضية الفلسطينية في الظهر، وهذا بحد ذاته يعطي مؤشر على أن مستقبل المشهد السياسي في الجزائر سيكون
واضح.
مستقبلا جيدا. هناك الكثير من التحديات داخلية وخارجية وأقليمية، وطبيعي أن تكون الجزائر في هذا المحور لأنها دولة محورية في منطقة شمال إفريقيا وفي
نعم. نعم. شكرا جزيلا لك يا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، توقفت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله دكتورة، أهلا بكم.
تحياتي لكم. شكرا.
أهلا
شكرا.
بكم، حياكم الله. مرة أخرى نحييكم مستمعينا الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، ومحورنا عن الجزائر والاستحقاق الانتخابي فيه لاستجماع أطراف الحديث، ونحن نتوقف في الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج. هذه الانتخابات طبعا جاءت بعد سنتين من الحراك حقيقة الشعبي الذي أسقط نظام عبد العزيز بوتفليقة. شهدت خلالها الجزائر محطتين انتخابيتين، الأولى انتخاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والثانية المحطة هي الاستفتاء على تعديل الدستور. أوضح المحللون أن أحزاب السلطة أو ما يسمى بأحزاب الموالاة تعيش حاليا أزمة حقيقية بسبب الزج بأهم قياداتها بالسجون جراء الفساد الذي كان مستشري. واللافتها في هذه الانتخابات الجزائرية الجديدة طبعا هو تشجيع الرئيس تبون للقوائم المستقلة، واعتبروه بالحدث المهم. كما أنهم بيّنوا بأن الانتخابات أفرزت خريطة جديدة في الجزائر، وبإمكان المستقلين أن يشكلوا كتلة حقيقية في البرلمان المقبل، لكن هناك مشكلة حقيقية وهي أن المستقلين لا يشكلون كتلة متجانسة على الصعيد السياسي، إضافة إلى الخشية من أن يتشكل برلمانا فسيفسائيا كما يقال، وبمعنى آخر لا توجد قوة سياسية مهيمنة داخل هذا البرلمان. في المقابل الإسلاميين أو الموالين للسلطة السابقة الذي سوف يستغلون الفراغ الحزبي الذي كان مواليا للسلطة السابقة، ما أدى إلى فوزهم بهذا الشكل طبعا الذي شهدناه، وطبقا للتعديل الدستوري الذي حصل يلزم أو يلزم الرئيس بتكليف الشخصية الذي تنال أكبر حصة في الانتخابات. ومن هنا دخلت الجزائر مرحلة جديدة ستأخذ مديات في القادم من الأيام لتفرز استحقاقات جديدة. وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، ألف شكر وتحية لمتابعتكم، ودمتم سالمين في أمان الله.
شمس الهدى إن كنت من أهل الولا، سلم عليه في النوى، سلم على المولى الرضا، تاج العلا شمس الهدى إن كنت من أهل الولا، سلم عليه في النوى.
واهم بمدح المصطفى
وابنته بنت الهدى
والهاشمي
روحي لشبليه الفدا، ما شاءه حكم القضاء، روحي لشبليه الفدا، ما شاءه حكم القضاء.
کتاب دلها را توی که میخوانی،
غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانیت نگاه دلها من.
من آهوی زخمی بیا پناه غریب مسکینم، تو تکیه گاهم باش، کتاب دلها را تویی که میخوانی، غم غریبان را نگفته میدانی، ذریح نورانی پناه دلها من،
به صحن روحانی
نگاه دلها من، تو فاضل و عالم
نور خدایی،
صابر و صادق، شفیع مایی،
شفیع مایی.
سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر نبیین، سلام على روضة حل فيها امام یبایی به الملك والدین، سلام على آل طه و یاسین، سلام على آل خیر نبیین.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تحيانا القلبية الخالصة وأطيب الأماني نبعثها لكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة، والتي سنستكمل فيها استعراضنا لكتاب اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران للكاتب مجيد محمدي، فكونوا معنا. مستمعين الأفاضل، يعد آية الله الشيخ مرتضى مطهري الذي عاش في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، والذي يتطرق إليه الكاتب مجيد محمدي في كتابه اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران، ضمن المفكرين الخمسة الذين كان لهم حسب ما يرى أكبر التأثير في هذا الفكر، يعتبر أحد أكبر الدعاة والمدافعين عن الدين في إيران المعاصرة، حيث أوجدت آراؤه ونشاطاته مساحة كبيرة جدا من التأثير والتغيير. لقد نشأ مطهري في أحضان المعارف الدينية، وكان له هاجس الدين والدفاع عنه، ومن بين المعارف الدينية التي كانت تجتذبه أكثر من غيرها مصطلحات الفلسفة والكلام والعرفان. فقد انطلق مطهري من الحوزة العلمية في مجال التبليغ والدفاع عن الدين، وفي خضم التنافس الإيديولوجي المطروح في تلك الفترة، قدم مطهري الدين بوصفه إيديولوجيا وبرنامجا متكاملا للحياة، وقام بتبيين مبادئ هذا المشروع والدفاع عنه. وقد سجل حضوره في كل قضية وموقف يحاول الخصم من خلاله إثارة علامات استفهام حول الدين، فإن تمسك الخصم بالجانب العلمي طرح نفسه كمتمسك بالعلم، وإذا كان الطرف الآخر يقدم نظاما جديدا في المعرفة، كان مطهري يستخرج المنهج المعرفي من القرآن، وإذا كان الخصم يطرح نظما مختلفة للتربية والتعليم، كان الشهيد يحاول بدوره استخراج نظام خاص في التربية والتعليم من الإسلام. وبالتالي فإن الملاحظ أن بعض هذا الدفاع كان كلاميا وفلسفيا، وكان البعض الآخر تاريخيا واجتماعيا، فلم يكن مهما لدى المطهري التمسك بإطار خاص في بحوثه، بل كان باعث الدفاع عن الدين هو الذي يسوقه إلى مناطق البحث المختلفة، والوجه الآخر الذي يظهر هو كون مساعي مطهري دفاعية، وهي الشواهد المختلفة التي كان يسوقها في النقاشات المختلفة من الغربيين والمستشرقين حول القضايا الدينية والفكرية. وهنا يقف مطهري موقف الفيلسوف المدافع عن الدين الذي يجادل خصمه، ولذلك فهو يستخدم مقبولات الخصم لإفحامه. وهذا الموقف الجدلي الذي يعد من ميزات كل فكر كلامي خير دليل على كون جهود مطهري كانت جهودا دفاعية. والاتجاه الفلسفي الكلامي هو المدخل الذي تبنه مطهري في هذا المعترك الدفاعي عن الإسلام. وأهم دوافع مطهري في دراسة الفكر الديني بحسب مجيد محمدي في كتابه اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران هو إيمانه الخالص بالإسلام وعلاقته الوثيقة بالجوانب المعنوية في الحياة وهاجسه الديني، واهتمام هذا المفكر بمتطلبات العصر هو أيضا دليل على اهتمامه بمعرفة المشاكل بهدف الدفاع عن الدين. ومتطلبات العصر تمثل في الواقع مشكلة اجتماعية يواجهها الداعية الديني، والتي يحاول مطهري باتجاهاته الدينية الفلسفية أن يجيب عليها. إن أهم مشكلة اجتماعية في رأي مطهري هي الإسلام ومتطلبات العصر، فالاهتمام بهذه المتطلبات يرتبط مباشرة بطرح الدين بمثابة مدرسة مؤثرة وحاضرة في ساحة العمل والتطبيق.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. من المكتبة الإيرانية.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو كتاب اتجاهات الفكر الديني المعاصر في إيران لمؤلفه مجيد محمدي. مستمعين الكرام، يؤكد الكاتب مجيد محمدي في الفصل الذي عقده للشهيد مرتضى المطهري أن هذا المفكر كان يؤمن مسبقا أن في الإسلام أصولا ثابتة لا تقبل التغيير أبدا، ويستنبط هذا من الإيمان بخلود الإسلام وختم النبوة ووجود المبادئ الأخلاقية وإطلاقها، ويعتقد بإمكانية حل مشكلة مواكبة التطورات عن طريق الاجتهاد وقدرة الفقه العجيبة على الإجابة وعلى التكيف. وباعتقاده فإن العقل يدين التطرف والإفراط في مواجهة متطلبات العصر، كما يدين طريق الجمود والتحجر. لذا فإن الطريق السليم هو الاعتدال واتباع العقل البشري في دائرة الأمور الجزئية. ويسعى مطهري لدى البحث عن الأخلاق وانطلاقا من إيمانه بخلود الإسلام وختم النبوة لإثبات نوعا من القيم الثابتة والأساسية. ويقول في هذا المجال إن الإيمان الديني وحده قادر على إظهار الإنسان في صورة مؤمن واقعي، وأن يضع الذاتية والأنانية جانبا من جهة في الدرجة الثانية وبعد الإيمان والعقيدة والمبدأ، وأن يوجد في الفرد من جهة أخرى نوعا من العبودية والاستسلام لله، بحيث لا يتردد الفرد أبدا في قبول أصغر مسألة أو حكم يعرضه الدين عليه، وأن يظهر الدين للإنسان بصورة شيء عزيز ومحبوب وقيم إلى درجة بحيث تكون الحياة عنده من دون الدين فراغا وبلا معنى، ويستعد للدفاع عنه بمزيد من الغيرة والحمية. هذا وكانت قضية العلاقة بين الدين والدنيا ومحاولة الجمع بينهما بشكل من الأشكال، المشكلة التي شغلت عامة المفكرين الإسلاميين في هذه الفترة. وعندما يتحدث الشهيد عن الدنيا هنا، فالمقصود هو الرفاه المادي بكل مستلزماته ومتطلباته، علما أن موقف مطهر من الدنيا كان إيجابيا بالنظر إلى دعوته للتوجه العملي وتفسيره الزهد والتوكل. فهو يرى الارتباط بالدنيا أمرا طبيعيا وفطريا، أما الخلود القلبي إلى الدنيا والاكتفاء بالأمور المادية الدنيوية والتوقف عندها هو أمر مذموم ومرفوض. فهو يعتقد بأن الأخلاق والتربية تقلصان الاهتمامات المادية في الإنسان، وذلك لأنها ترسم له هدفا مثاليا ومعنويا. ويعتقد هذا المفكر بأنه لم يكن هناك أي تعارض بين العلم والدين في الثقافة الإسلامية، إذ ينقسم تاريخ الحضارة الإسلامية إلى عصر الازدهار الذي ازدهر فيه العلم والإيمان معا، وإلى عصر الانحطاط حيث انحسر فيه العلم والإيمان معا أيضا وحول الأحكام والموضوعات الدينية. يعتقد مطهري باستنادها إلى المقاصد الواقعية والعلم الإلهي اللامحدود، ولهذا السبب فهو يؤمن بأن العلم سوف يصدق هذه الأحكام ويؤيدها على مر الزمن. أيها الأعزاء، جولتنا بين رحاب الكتاب المهم في عالم الفكر اتجاهات الفكر الديني المعاصر للكاتب مجيد محمدي سنواصلها في قسمها الأخير في حلقتنا المقبلة من برنامجكم من المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين كونوا بانتظارنا وفي أمان الله تعالى.
على إمام الهدى سلام الله، على الإمام الرضا سلام الله، على إمام الهدى سلام الله، على الإمام الرضا سلام الله. يا ابن رسول الله